أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال فيما ارتبط بالصفات الإلهية. قلنا يوجد عندنا آراء وأقوال في مسألة الصفات. المسألة هي: ما هي العلاقة بين الصفات كالعلم والقدرة والحياة وبين الذات الإلهية المقدسة؟ هناك آراء أربعة. الرأي الأول هو ما ذكرناه بالأمس، وهو رأي مدرسة أهل البيت والتابع للبرهان والدليل النقلي كما أشرنا، وهو أن صفاته عين ذاته، يعني هذه الصفات هي عين الذات، بمعنى هي والذات حقيقة واحدة. نعم، على مستوى المفاهيم هي متغايرة، لكن على مستوى المصداق هي حقيقة واحدة لا إشكال في ذلك. فصفاته إذن صفاته عين ذاته، هذه لابد أن نلتفت إليها، وذكرناها ووضحناها بالأمس، ونكتفي بهذا المقدار في بيان هذا الرأي، وهو الرأي الحق في المقام. إذن صفاته عين ذاته. النظرية الثانية والتي تبنتها الأشاعرة، وهي أن صفاته قديمة لكن خارج عن ذاته، وبتعبير بعض الكتب هي لوازم ذاته، وإن كان عبر هنا قائمة بذاته، لكن المقصود منه ما هو؟ لوازم ذاته، لوازم لذاته، يعني ليست هذه الصفات عين ذاته، بل هي خارج الذات، يعني على مستوى اللازم، يعني ما تلزم هذه الذات. وكالعلم كالقدرة كالحياة كالإرادة، وضع الكلام والسمع، على كل حال هذه الصفات السبع التي يذكرها الأشاعرة، هذه الصفات السبع، وهي صفات ماذا؟ هي لوازم ذاته، وليست ماذا؟ وليست هذه الصفات عين ذاته، بل هي لوازم للذات. واضح؟ فمن ثم هذه الصفات خارجة عن ذاته، هذا أولا. ثانيا، يعتقدون أن هذه الصفات هي صفات قديمة وليست ماذا؟ وليست بحادثة. ومن ثم يرد إشكالان أساسان، هذه هي النظرية، وهناك كلام طويل في عرض نظرياتهم وما شاك ذلك، لا نحتاج أكثر من ذلك. لكن يرد على هذه النظرية إشكالان أساسان. الإشكال الأول حاصله هو هذا: أن كون هذه الصفات لوازم لذاته، أي أنها خارجة عن ذاته، يستلزم أن تكون هذه الصفات ماذا؟ خارج الذات، يعني معذرة، هذه الصفات سوف تكون خارج الذات، ومعنى ذلك أن تكون الذات الإلهية ماذا؟ عارية، أحسنتم، عن الصفات، فارغة بتعبيرنا عن الصفات، تكون ذات لا صفات لها، لا كمالات وجودية فيها، وهذا تفريق الحق عن كمالاته، إخراج الحق عن الكمال، نسبته إلى النقص أو الفراغ الكمالي إن صار إنجاز التعبير وما شاكل ذاك، وهذا إشكال كبير. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يسجل على هذه النظرية ما هو؟ هو أن هذه الصفات إذا كانت خارج الذات وهي قديمة، يستلزم ماذا؟ تعدد القدماء. طبعا الأشعري كمسلم كمسلمين لا يقولون بتعدد القدماء، هذا لا شك، على مستوى الدلالة المطابقية أو التصريح لا يمكن، ولا التلويح وما شاكل ذلك، ولكن هذا قولا يلزمه هذا اللازم الفاسد، لأن قد يقول الإنسان قولا لا يلتفت إلى لوازمه، خصوصا إذا لم يركن إلى أهل بيت العصمة والطهارة إلى غير ذلك، يعني مغصدين له لا يأخذ معارفه من الحق، من طريق الحق، طريق النقي الصافي وما إلى ذلك، فيقع في مثل هذه الأشكالات. فبالتالي إذن دعوى أن هؤلاء عندما قالوا هذا، يعني لا ليس هم يعتقدون أن هناك تعدد قدماء، لا يوجد مسلم يؤمن بتعدد القدماء، ولكن عندما يلتزمون بهذا القول، هذا القول له لازم وله لوازم خطيرة قد يكون لم يلتفتوا إليها في صياغتهم لهذا الرأي ونشرهم له وما شاك وتبنيهم له، لكن عندما يأتي المحقق المدقق يجد بأن هذا الرأي واقع يختزن مجموعة من الإشكالات. أهمها الإشكالات كما قلنا هذين الإشكالين، الإشكال الأول ذكرنا كون الذات تكون عارية عن الكمالات، والإشكال الثاني ماذا؟ تعدد القدماء. هذا لازم خطير جدا، بأن يكون عندك الذات قديمة الفارغة عن الكمالات وعندك سبع صفات، علم وقدرة وحياة وتكلم وإرادة وما شاكل ذلك، كلها سوف تكون قديمة، وكل صفة نهى مصداقها الخارجي المنعزل عن تلك الصفات، ليست قضية تعدد القدم تعدد مفاهيم، بل هي تعدد مصادير سوف يكون بهذا المعنى كما يظهر من عبائرهم. فالنتيجة إذن هناك تعدد قدماء، يصير بدل أن يكون القديم واحد سوف يكون القديم ثمانية الذات وسبع الصفات. إذن هذا لازمان خطيران على ماذا؟ على هذه النظرية. واضح إن شاء الله. إذا نظرية الأشاعرة باطلة بلا إشكال ولا ريب. نظرية ثانية وهي نظرية الكرامية. طبعا هو بعض في العبارة بعض الآراء لم يذكرها، بس احنا ذكرها من باب بيان المنهجي، ثم يتضح إن شاء الله بعض الآراء التي يذكرها في العبارة. النظرية الثانية هي نظرية الكرامية. جماعة محمد بن كرم، هذا هم في نهاية القرن الثاني الهجري، يعني بداية القرن الثالث الهجري تقريبا، محمد بن كرم يعتقد هذا وأصحابه أن لله صفات لا شك ولا ريب، لكن هذه الصفات ماذا؟ لكن هذه الصفات كما أنها خارجة عن ذاته، وذلك يتفق مع الأشاعرة من هذا بهذا اللحاظ، ولكن يقول هذه الصفات ليست بقديمة، بل هي صفات ماذا؟ حادثة. أحسنتم، يعني لم تكن ثم كان، هذا معنى الحادث، يعني لم يكن ثم كان. إذن هذه الصفات، هذه الصفة عندما يقول صفاته هذا المعنى، صفاته عين ذاته، معذرة، أن هذه الصفة خارج ذاته هذا أولا، وأنها حادثة ثانيا، هذه لب النظرية، نظرية الكرامية. لكن هذه النظرية كذلك باطلة، وربما هم يعني أرادوا أن يهربوا من ذلك اللازم الشنيع وهو تعدد القدماء، فوقعوا في ما هو أشنع منه كذلك. يعني كما يعبر ملا هادي السبزوار، له كلمة لطيفة يقول عن هؤلاء: ونغمة حدوث صفاته الحقيقية في طنبور معرفة الصفات قد زادها القائل الخارج عن مفطور العقل الإنساني. هذا الذي تبنث هذا الرأي أصلا خارج عن الفطرة الإنسانية، خارج عن الفطرة العقل الإنساني، تعيير وتقريع. هذا يعني يصير هذا عبارة الشيخ، هذا نوع من التقريع لهؤلاء، حيث زادوا وقاحة وفضاعة، فجمعوا بين زيادة الصفات الحقيقية وبين حدوثها، ولا يرضى به فطرة العاق، أو لا ترضى به فطرة العاقل. إذن واضح هؤلاء، إذن هؤلاء شناعة القول عندهم هو هذا، أنهم قالوا الذات لا صفات لها كالأشاعرة، وزادوا قبحا إن قالوا أن هذه الصفات حادثة لم تكن ثم كانت. يرد هم إشكالان أساسان على هذه النظرية. الإشكال الأول هو الإشكال المشترك بينهم وبين الأشاعرة. ما هو الإشكال الأول؟ هو هذا، بأن دعوى أن الذات الإلهية صفاتها ليس عين ذاتها بل هي حادثة بعد ذلك، هذا يعني كون الذات عارية من الكمالات الوجودية. هذه الذات عارية من الكمالات الوجودية، فصفاته ماذا؟ فصفاته خارجة عن ذاته، ومن ثم يعني عدم وجود أي كمال من الكمالات بالنسبة أو في الذات الإلهية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهو عندما تقولون أن صفاته حادثة وهي خارج الذات، نقول هذا الإشكال، نقول هذه الصفات الحادثة من أوجدها؟ لا يخلو، إما أن تكون الذات الإلهية أوجدتها وتلبست بها نستجير بالله، أو غير الله أوجدها، صحيح؟ لأنها حادثة، وتعلمون لكل حادث محدث ولكل معلول علة، فهذه صفات حادثة موجودة، مصادقها الخارجية صفة علم وقدرة وحياة موجودة، فبالتالي هذه الصفات الحادثة لها مصادق في الخارج، يعني لم تكن ثم كانت، فمن ثم هذه الصفات ماذا؟ لابد لها من محدث. نقول محدثها، علتها، موجدها لا يخلو، أما أن يكون الله سبحانه وتعالى أو غيره. لاحظوا، فإن كان الموجد لها هو الله سبحانه وتعالى، نقول هذا ماذا؟ باطل. لماذا؟ لأنه الله لا يمتلك هذه الصفات، وفقد الشيء لا يعطي. كيف الله يفقد علم ويوجد علم؟ الله فقد قدرة يخلق قدرة، الله فقد حياة نستجير بالله يفقد يوجد حياة. إذن لا يمكن إذن أن يكون الله الفاقد، نستجير على تعبيركم، الله الفاقد لهذه الصفات أن يكون هو الموجد لها. واضح؟ واضح هذا المطلب؟ فإذن لا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون أو أن تكون الذات الإلهية هي موجدة لهذه الصفات، لأنها فاقدة لها، وفاقد الشيء لا يعطي. هذا الإشكال، هذا الأمر. إذن إذا لم يكن الله يكون غيره، إذا كان هناك غير الله أوجد هذه الصفات نستجير بالله، إذن قلتم بوجود ماذا؟ واجب وجود آخر، فصرت مثل الأشاعرة، كل ما هناك أن هناك ثمانية قدماء صار عندكم هنا قديمان. واضح؟ فالنتيجة إذن يتحصل من هذا، من هذين الإشكالين وغيرهم طبعا، ربما إشكالات في محلها، بطلان هذه النظرية من أساسها. واضح؟ النظرية هذه النظرية، إن النظرية الأولى ذكرناها بالأمس، نظرية الأشاعرة ثانية، نظرية الكرامية ثالثا، النظرية الرابعة هي نظرية من المنسوبة إلى مشهور المعتزلة إن صح التعبير، أو أعاظم المعتزلة، وهي نظرية النيابة. هؤلاء ينسب إليهم هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى أساسا ماذا؟ ليس له صفات، بل الذات تنوب مناب الصفات. يعني الله ليس فيه صفة علم وقدرة، نعم فعله فعل عالم، قدر فعله فعل القدير، فعله فعل الحي، لكن ليس له صفة علم وقدرة وحياة، ومن هنا قالوا بنيابة الذات عن الصفات. وهذا لجأ إليها جملة من المعتزلة، بل من أعاظم المعتزلة، نتيجة الصراع القائم بينه وبين الأشاعرة، جملة من الآراء بين المعتزلة، هذه من باب يعني ذكر هذا المطلب، جملة من الآراء بين المعتزلة وبين الأشاعرة ماذا؟ هو هذا. هناك آراء، لفتوا، هناك آراء متطرفة بينهم أو على طرفي نقيض، واحدة من هذا، الأشاعرة قالوا صفاته قديمة خارج ذات، خارج عن ذاتي، فاستلزمت هذه المحاذير. جاء المعتزلة أو بعض أعاظم المعتزلة ماذا؟ نفوا أصلا الصفات، وقالوا أن الذات تنوب من باب الصفات على طرفي نقيض. واحدة منها كما يأتينا إن شاء الله في مسألة الفعل الإنساني، الأشاعر ينسب لهم الجبر، هم قالوا هؤلاء قسم المعتزلة وبعضهم أنهم قالوا ماذا بالتفويض. أنا لا أعمم نسبة لأن قد يكون هناك من يرى خلاف ذلك، بحث آخر يأتي إن شاء الله في محل، قالوا بالتفويض. إذن مجموعة الأشاعر نسب إليهم قول بخلق القرآن مثلا، هؤلاء معذرة أن القرآن غير مخلوق، المعتزلة قالوا بخلق القرآن. ما شاء الله من هذه الآراء التي تكون بطرفين نقيض، وهي كأنها محاربة فكرية قام بين هذين التيارين وهذين اللونين والطيفين المعرفيين في الدائرة الإسلامية. إذن هذه النظرية، نظرية الكرامية، نظرية الأشاعرة، نظرية المعتزلة التي تعتقد بأن صفاته ماذا؟ ها؟ صفاته أن الله لا صفات له، مقتضى ذلك ماذا؟ أن يكون مقتضى تقولون أنه تنوب الذات مناب ماذا؟ مناب الصفات، تنوب الذات مناب الصفات، يعني الذات هي النائبة عن صفاتها وإلا لا صفات له. هذه النظرية خب واضحة البطلان. لماذا واضحة البطلان؟ نفس المشكلة هي المشكلة عندما يعتقد هذا المعتزلي أو بعض المعتزلي بهذا النظر، يعني يعتقدون بفراغ الذات عن الكمالات، وكيف يكون الله لا علم له وفعله يكون فعل عالم؟ يعني هذا نفس الشيء، فاقد الشيء لا يعطي، الفعل كاشف عن الفاعل، الأثر يكشف عن المؤثر، فهل يعقل أن يكون الأثر فيه علم وقدرة وحياة والمؤثر ليس كذلك؟ هل يعقل أن يكون في الفعل آثار العلم وفي الفاعل ليس كذلك؟ هذا إيمان بأن فاقد الشيء سوف يعطيه، وهذا محال لأن فاقد الشيء لا يعطيه. هذه النظريات الأربع، أبطل نظرية الأشاعرة، وأبطل نظرية الكرامية، وأبطل نظرية المعتزلة. هنا كذلك هو المصنف يذكر رأي من رأي أبو هاشم الجبائي، هذه رأي نذكره ونبطله، ورأي آخر لينسب لجماعة من المعتزلين، رأي آخر لبعض المعتزلة لكي بعد نطبق الحبارة. أبو هاشم الجبائي ينسب له رأي، وهو لاحظوا معي، أبو هاشم الجبائي يقول أن الله سبحانه وتعالى له أحوال مقصودة من الأحوال مثل العالمية القادرية، أحوالا غير معلومة، معذرة أحوال ما هو موقصة هذه، يعني أحوال غير معلومة. هذه الأحوال أمرها كما يعبر بعض المحققين أشبه باللغز، أحوال تكون الذات دالة عليها، يعني معلومة تعلم من الذات، واضح؟ مثل العالمية والقادرية، هذه زائدة على الذات، يعني العالمية شيء والذات شيء. هذه العالمية والقادرية يعتبرها حال، هذه العالمية القادرية لا هي موجودة ولا هي معدومة، لاحظوا، وهي صفة للموجود لكن لا معدومة ولا موجودة ولا معلومة ولا مجهولة، لكن يعلم الذات عليها، يعني من خلال الذات أعلم بها، يعني أشبه من سيدنا مثلا باب إذا بنقرب، وإن كان كما قلت يعني نظريته غير واضحة، وهي أشبه باللغز، كيف شيء يكون لا هو معلوم لا هو مجهول، كيف شيء يكون له لا هو موجود ولا هو غير موجود، بينما الذات فقط تدل عليه، نسميه أحوال كالعالمية والقادرية. يعني هذا أشبه كما درستم في عمصول بالمعنى الحرفي، شو المعنى الحرفي قائم بالطرفين بهالمعنى تقريبا، إذا نريد نقرب الفكرة، وإلا هي هم صعبة التصور، وتعلمون الحكم فرع التصور. إذا ما أتصور كيف أحكم عليه؟ ولذلك يعني بعد لا يمكن التعامل مع هذه النظرية لكونها غير واضحة. وضح مرادك، وضح مثل نظرية الكسب كما سيأتينا، وبعض النظريات التي سيأتي الحديث عنها. إذن هذه النظرية لأبي هاشم الجبائي الذي أثبت أحوالا غير معلومة لكن يعلم الذات عليها، هذه بعد نظرية واقعا واضحة البطلان لعدم وضوحها. وحتى لو فرضنا قربنا بهذا المعنى، يبقى كيف أن يكون الله سبحانه وتعالى هو ذاته شيء والعالمية والقادرية شيء آخر نسميها أحوالا؟ في النتيجة يرد ما يرد عليه من إشكالات. ماذا أمارد إشكالات على من؟ على نفس المعتزلة، نفس الأشاعرة الذين جعلوا الذات فارغة عن من؟ عن الكمالات الوجودية. نفس الإشكالات يرد عليهم. هذه نظرية. النظرية الأخرى لجماعة من المعتزلة قالوا بزيادة الصفات عليه. هذه يسمون معتزلة بغداد، تقريبا يختلفون عن معتزلة ربما البصرة أو منطقة أخرى. هؤلاء أثبتوا صفات عكس تلك الجماعة تحدثنا عنها الذين لا يقولون لا صفات بل تكون الذات تنوب مناب الصفات. هؤلاء في الجملة قالوا بهذا المعنى، قالوا يوجد صفات لكنها ماذا؟ زائدة عليه، مثل صفة البقاء، صفة ثبوتية لكن زائدة على الوجود. هذا الكلام بعد كذلك باطل. كيف تكون صفة لله زائدة على ذاته؟ لاحظوا، يعني إن كانت هذه الصفة قديمة فيستلزم تعدل القدماء، إن كانت حادثة يستلزم الإشكالات الواردة على الكرامية، صحيح؟ مضافا إلى أنه الإشكال الأبرز وهو فراغ الذات وتكون الذات عارية عن الكمالات الوجودية. إذن كل هذه الآراء كلها آراء ماذا؟ ولذلك المصنف هنا دقيق قال في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة. يعني كل هؤلاء سواء أبي هاشم الجبائي، سواء الأشاعرة، سواء المعتزلة على ذلك الرأي، معتزلة بغداد وغيرهم، هؤلاء في النتيجة أثبتوا صفات زائدة على الذات. وكون إثبات صفات زائدة للذات سواء كانت قديمة أو ماذا؟ أو حادثة سميتها أحوال أو سميتها صفات أو سميتها معاني، وإن كان المعنى نفس الصفات على قول بعض المحققين، في النتيجة ما دام هي زائدة على الذات يعني الإشكال الأبرز ما هو على هؤلاء على هذه النظريات؟ أحسنتم، خلو الذات من الكمالات الوجودية. وهذا يتنافى مع ماذا؟ أحسنتم، مع كون واجب وجود غني بذاته عن كل شيء، فلو جعلته عاريا عن هذه الكمالات يعني احتاج إلى غيره لم يستغني، وهذا خلاف، يعني ما فرضته واجبا ليس ماذا؟ ليس بواجب. إذن الله سبحانه وتعالى عين الكمالات الوجودية، صفاته عين ذاته. نعم نقول على مستوى المفاهيم تختلف، لكن على مستوى المصداق هو عين العلم، عين القدرة، عين الحياة. وكما قرأنا بالأمس الروايات، علم كله لا جهل فيه، حياة كله لا موت فيه، قدرة كله لا عز فيه. الله يعني مجمع ومصداق لكل كمال وجودي، ولا يشد عنه كمال من الكمالات. بل عندنا قاعدة فلسفية تقول كل ما أمكن لله من الكمالات الوجودية بالإمكان العام فهو ثابت له بالضرورة القطعية. وإلا لو كان هذا كمال ويمكن أن يثبت له، لا يوجد مانع ولا محذور عقلي ولا ثبوتي ولا غير ذلك، فكيف لا يكون لله؟ لأنه لو كان كمالا ولم يكن لله استلزم التركب من نقص ومن ماذا؟ ها؟ أحسنتم، من يعني من وجدان ومن فقدان، يعني كأن الله عنده بعض الكمالات ويفقد بعض الكمالات الأخرى. وهذا كما ذكرنا هذا التعبير اللطيف عن ملا هادي السبزواري عليه الرحمة بأنه ماذا؟ بأنه هذا أشر أنواع التركب. واضح إن شاء الله هذا المطلب. أنا طبعا حاولنا بعد إحنا اكتفينا بهذا المقدام. طبعا احنا هذا المطلب كما تعلمون سيدنا هذا البحث بحث الصفات مهم جدا، احنا الان تاخرنا فيه لكن مهم. هو بنقرا العباره، اكو سؤال واضح ان شاء الله. قال: المساله التاسعه عشره في نفي المعاني مراده العلم والقدره والاحوال كالعالميه والقادريه والصفات. بعضهم يقول الصفات نفس المعاني، يعني الصفات هي المعاني. على كل حال، في المسألة التاسعة عشرة في نفي المعاني والأحوال والصفات الزائدة في الأعيان، يعني زائدة على الذات، تكون خارج الذات أو كذا. قال: والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينان. ما مفهوم الكلام، لو كانت على مستوى المفهوم ما عندنا مشكلة، مفاهيم متعددة، مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، هذا عصر المفاهيم ما عندنا مشكلة، لكن الكلام على مستوى المصداق، نحن كما قلنا نعتقد بأن الواجب هو مصداق لكل هذه الكمالات الوجودية، هي عينه سبحانه وتعالى. أقول: ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى صفات، أن معاني يعني صفات قائمة بذاته، ليظهر من العبارة كأنها لا يعني، لكن صحيح أنها قائمة بذاته، يعني مو قائمة داخل الذات، لا مو هذا قول الأشاعرة. معنى قائم ذاتي يعني لوازم لذات، يعني خارج عن ذاتي وليس عينه. ذهبت الأشاعرة إلى أن لله تعالى معاني قائم بذاته هي القدرة والعلم وغيرهما كالحياة من الصفات، تقتضي القادرية والعالمية والحيية وغيرها من باقي الصفات، يعني كل لله عالمية وقادرة، لكن هذه أمور زائدة على ذات اسمها قادرية عالمية كذا إلى غير ذلك. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة. بعضهم هذا يقول العالمية والقادرية أنسب إلى قول أبي هاشم، وللأشاعرة واضح علم وقدرة وحياة، يعني عشان التفريق بين الرأيين. وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة، يقولون هذه الأحوال مثل العالمية والقادية هم زائدة على ذاتي، لكن غير معلومة، الكون هو غير معلومة لأنها كما أشبه المعنى الحرفي يعني، والنتيجة هي زائدة على الذات وخارج الذات إلى غير ذلك. وأبو هاشم بأنهم يقولون هذه الصفة نعم لا معدومة ولا مجهولة وكذا، لكن تعلم الذات، يعني هي غير معلومة لكن من خلال الذات نعلم بها، كما قل على تقدير هذا القول، هذا أشبه باللغز. قال: وأبو هاشم أثبت أحوالا غير معلومة. وأبو هاشم الجبائي أثبت أحوالا غير معلومة لكن يعلم الذات عليها. وجماعة من المعتزلة، قلنا جماعة، جماعة بغداد غير الجماعة الآخرين، وجماعة من المعتزلة، ولا رأي هنا مفروض الرأي الأشر يذكره، رأي من؟ المعتزلة، عظم المعتزلة المشروع هذا، أنهم يقولون بهم أن الذات تنوب منابل الصفات، لكن ذكر هؤلاء وجماعة، يمكن لعدم ذكري وضوح بطلانه مثلا أو كذا وأراد يبطل هذا الرأي. وجماعة من المعتزلة أثبتوا لله تعالى صفات زائدة على الذات، وهذه المذاهب كلها ضعيفة، كلها ضعيفة هي وغيرها من هذه المعد، إلا الرأي الحق ذكرناه بداية البحث بالأمس واليوم عدنا. يقول: وهذه المذاهب كلها ضعيفة لأن وجوب الوجود يقتضي نفي هذه الأمور عنه، لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة ماذا؟ زائدة على ذاته. لأنه تعالى يستحيل أن يتصف بصفة ماذا؟ زائدة على ذاته. لماذا؟ سواء جعلت هذه الصفة معنى أو حالا أو صفة غيره، يعني غير المعنى والحال، ترد الصفة غير المعنى والحال، حال صفة، جعلت الصفة نفس المعنى، جعلت المعنى الصفة غير المعنى، على كل حال كلها آراء غير صحيحة، يعني سواء جعلناها معنى أو حالا أو صفة غيرهما، يعني غير المعنى والحال، واضح؟ وإلا يعني هو الصفة نفس يعني المعنى نفس الصفة، يعني المعاني عبارة أخرى عن الصفة، وعندنا لصفات وأحوال بعد غيرهما أو معنى غير صفات تحتاج إلى يعني بيان آخر، يعني وهو هذا الأوضح وهذا يعني. سواء جعلناها معنا أو حالا أو صفة غيرهما، لأن وجوب الوجود يقتضي هذا البرهان. برهان على بطلان مثل هذه النظريات هو هذا. وإحنا بحمد الله بحثنا هذه المسألة في بداية القول الأول، ذكرنا الأدلة العقلية والنقلية على صحته. قال لأن وجوب الوجود يقتضي الاستغناء عن كل شيء، فلا يفتقر في كونه قادرا إلى صفة القدرة. يعني كان يحتاج إلى صفة القدرة هي خارج ذاته زائدة عن ذاته نستجر بالله، ولا في كونه عالما إلى صفة العلم، فكأنه هو شيء والعلم شيء، هو شيء والقدرة شيء، ولا غير ذلك من المعاني والأحوال. وإنما قيد الصفات بالزائدة عينان، ها، لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال. لماذا قال هذه صفات عينية؟ يعني خارج الذات ولا مصادق خارج الذات، هذا معنى عينا قيدها بهذا القيد، بهذا المعنى، بأن مقصود عينا خارجان، يعني لها مصداق خارج هذه الصفات. فكأن الله لا قدرة له، وهناك صفة القدرة خارج ذاته يحتاج إليها، علم خارج ذاته يحتاج إليها عينا. ها قال وإنما قيد الصفات بالزائدة عينا لأنه تعالى موصوف بصفات الكمال، لكن تلك الصفات ماذا؟ نفس الذات في الحقيقة، وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار. يعني هذه على مستوى المصداق، الله وهذه الصفات كالعلم كالقدرة كالحياة الصفات هي عين ذاته مصداق واحد. نعم على مستوى المفهوم عندما تأتي وتلحظ مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، هذه على مستوى المفهوم التغاير وليس على مستوى المصداق. لكن تلك الصفات نفس الذات في الحقيقة، وإن كانت مغايرة لها بالاعتبار، يعني باعتبار المفاهيم في الذهن، هذه غير صفات تعتبر غير الذات، وهذه كل صفة غير الصفة الأخرى، ولكن على مستوى الخارج والمستخارجي كلها عين الذات إلهية. هذا تمام الكلام إيه؟ في هذا البحث. قال والمعاني والأحوال والصفات الزائدة عينان. واضح إن شاء الله المطلب. هذا تمام الكلام في المسألة 19. يأتي إن شاء الله المسألة 20. قال في أنه تعالى ليس بمرئي. بعد هذه الأبحاث تقريبا الأخيرة إن شاء الله سهلة سيدنا إن شاء الله، يعني الأمور الصعبة بعد تقريبا يعني راحت إن شاء الله. يأتي بقية البحث. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل.